السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. برنامجنا هو برنامج الأسرة المسلمة، ليس مختصا بقطر بعينه ولا بوطن بذاته. برنامجنا هو برنامج الأمة المسلمة، وزي ما قلنا شعرنا دائما هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم ونحن صامدون بالدرع. نسينا أن هناك أمة إسلامية، ومن كم سنة في داعية ألف كتابا سماه الأمة الفريضة الغائبة، واستغرب كثيرون في حاجة اسمها الأمة الفريضة الغائبة. هو عاوز يقول انه فكرة الأمة في وعي الناس اصبحت فكرة مضببة غائمة. في دعاوى للنزعات القطرية والنزعات الشوفينية، ان كل واحد يبقى متقوقع حوالين القطر بتاعه بس، حوالين البلد بتاعته بس. وبالأمس القريب سمعت مثقفا ليبراليا يقول نحن مصريون فقط، ملناش دعوة لا بولاء عروبي ولا بولاء إسلامي ولا بكل الحاجات اللي ورطونا فيها دي، نحن مصريون فقط. لا، احنا ولأنا الأوسع للأمة الإسلامية، والرابط رابط العقيدة الذي يجمعنا بالمسلمين في إندونيسيا، ويجمعنا بالمسلمين في ماليزيا، ويجمعنا بالمسلمين في أقصى بقاع إفريقيا، رابط متين وقوي، وينبغي أن نعلم أولادنا ذلك. إحنا النهاردة بنحاول نجتمع عشان نقول الأمة ليست فريضة غائبة، ده فريضة حاضرة. لازم نفكر في الأمة، لازم نفكر أن هناك أمة إسلامية، نتعاطف مع قضايا الأقليات المسلمة ونفهم ما تتعرض له الأقليات المسلمة من مؤامرات ودس، ووصلت الأمور إلى حد الذبح، في ذبح، في قتل، في تصفية دموية للقضايا الإسلامية. نحن نريد أن نذكر الأمة الإسلامية في حلقة الليلة بقضية قد لا تكون موجودة في وعي المسلمين على الإطلاق، قضية مسلمي الفلبين، قضية عرفت في الاصطلاح الصحفي أو في أدبيات الفكر الصحفي بجبهة مورو الإسلامية. إيه حكاية المسلمين في جنوب الفلبين؟ وما الذي يتعرضون له من ذبح وقتل وإجبار على التهجير؟ ده في محاولات حثيثة من الحكومة الفلبينية المجرمة في مانيلا للضغط على المسلمين وإجبارهم على أن ينزحوا من الشريط الجنوبي أو الجزر الجنوبية. وزي ما وصلتنا الأخبار نجحت حكومة الفلبين المجرمة في تهجير حوالي 2 مليون مسلم. أنت مستوعب معايا العدد؟ 2 مليون مسلم تم إجبارهم على النزوح والرحيل إلى ولاية صباح الماليزية المجاورة. طب ايه اللي بيتعرض له المسلمين في الفلبين بالضبط؟ وما حقيقة الضغوط التي تمارس عليهم او ضدهم؟ وايه حكاية قضية جنوب الفلبين؟ وايه الجذور التاريخية لهذه القضية؟ احنا بنقول ده، وصحيح ان مصر تعاني من الاوجاع الداخلية زي ما تونس تعاني من الاوجاع الداخلية، زي ما ليبيا بتعاني من الاوجاع الداخلية، لكن نحن نريد أن نمد مساحة البصر إلى كل إنسان نطق قلبه قبل لسانه بالشهادتين ودخل تحت خيمة الإسلام واستظل بعباءته الفضفاضة الواسعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. مش معقول افتح الصحف واقرأ أن هناك ذبحا للمسلمين في جنوب الفلبين واروح قالب الصفحة كأني ما قريتش حاجة، وكأنه لا شيء يجمعني بهؤلاء الذين يذبحون وتنصب لهم المقاصل والمذابح كل يوم. إيه الحكاية؟ الواقع أنه جبهة مور الإسلامية جبهة تزعمت المقاومة في جنوب الفلبين، مقاومة المسلمين في جنوب الفلبين ضد حكومة مانيلا المجرمة وضد أعوان الاستعمار، والاستعمار بدأ استعمارا إسبانيا ثم تحول إلى استعمار أمريكي. ولما حصل الاستقلال في سنة 46 الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية عملت مؤامرات خبيثة للضغط على المسلمين في الشريط الجنوبي عند الجزر الجنوبية، مؤامرات خبيثة تتضمن توطين مسيحيين في هذه البقاع، وتتضمن دعم تنظيمات مسيحية مسلحة للضغط على المسلمين، وتتضمن أشياء شديدة الخطورة. يعني في اتفاقية أراضي وقعت في الثلاثينيات بموجبها حكومة الفلبين المجرمة نزعت أراضي المسلمين، فأصبح المسلمون يعيشون على 17% من مساحة الأراضي التي كان يملكها جدودهم. جريمة متكاملة. طبعا ما تقوليش بقى تثار القضية في الأمم المتحدة وفي منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، لأنه الدم الإسلامي لما بيسيل بيثير اللذة لدى هذه المنظمات، فبتبقى منتشية قوي لما بتلاقي الدم الإسلامي يسيل وتصفية المسلمين قائمة على قدم وساق، بيبقوا فرحانين ومبسوطين وفي حالة من الانتشاء. لا هتلاقي بقى بيانات شجب ولا تلاقي بيانات إدانة ولا تلاقي أي حاجة. لكن لو المسلمين يعني عاقبوا إنسانا أجرم وثبت أن الإنسان ده بريطاني ولا إنجليزي ولا ألماني، وديكوا شفته قضية تمويل منظمات المجتمع المدني في مصر، 19 متهم أمريكي يتم تهجيرهم ويتم نقلهم بطائرة إلى الأراضي الأمريكية معززين مكرمين. لا فكرة بقى مقاضاة ولا فكرة قضاء عادل ولا فكرة حقوق إنسان، كل الكلام ده يضرب به عرض الحائط. احنا النهاردة بنقول قضية مسلم الفلبين لا ينبغي أن تنسى، والنهاردة برنامج الدرع يبث في الناس وعيا قضية مسلم الفلبين اللي بيتعرضوا لأبشع أنواع الضغوط وأبشع أنواع القتل وأبشع أنواع التعذيب وأبشع أنواع نزع الهوية. عاوزين ينتزعوا من هويتهم الإسلامية، وحكومة الفلبين حكومة مانيلا تضغط بكل ما تستطيع من أساليب الإجرام والتعذيب والمؤامرة والدس والكيد. احنا لازم نذكر الرأي العام الإسلامي بأبطال دافعوا عن قضية المسلمين في الفلبين. لازم نذكر الرأي العام بسلامات هاشم، هذا الاسم الكبير في عالم النضال والجهاد في الفلبين. لازم نذكر الرأي العام بمراد إبراهيم، الحاج مراد إبراهيم الذي يواصل حمل الراية ويواصل إكمال مسيرة النضال والجهاد حتى هذه اللحظة. ولازم نقول إنه مسلم الفلبين ثبتوا ثبوتا أو صمدوا صمودا خرافيا في وجه كل محاولات الضغط والتعذيب. احنا النهاردة معانا ضيفين، معانا الأخ عبد الوهاب كويلان مندوب جبهة مورو الإسلامية في القاهرة، ومعانا مسلم فلبيني وأحد النشطاء السياسيين وهو مرجان محمد برهان، ندير معهم على طاولة الحوار قضية مسلم الفلبين وجبهة مورو الإسلامية وآفاق النضال والجهاد والمقاومة حتى استرداد الهوية الإسلامية لمسلم الفلبين. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
في ظل التعتيم الإعلامي على قضايا اضطهاد المسلمين في الخارج، نفتح اليوم ملفا جديدا وهو المسلمون في الفلبين، والتي وصل الإسلام إليها حوالي عام 270 من الهجرة، عن طريق اندونيسيا وماليزيا في القرن التاسع الهجري الى ان اصبحت حضارة اسلامية عامرة، حتى وصل عدد المسلمين الى 13 مليون نسمة. وقد حصلت المناطق الاسلامية في جنوب الفلبين على الحكم الذاتي بموجب الاتفاقية التي اشرفت عليها منظمة المؤتمر الاسلامي عام 76 ميلادية، حيث يعيش في هذه المنطقة شعب مسلم ترجع اصوله التاريخية الى العربي. ولكن في عام 1521 من الميلاد وصل الاسبان الى الفلبين بهدف تنصير الشعب الفلبيني، فارتكبوا هناك ابشع جرائم الانسانية ضد المسلمين العزلة، وبدأت المقاومة برئاسة لابو لابو، حتى بقيت سلطنات المسلمين الى ان دخلت امريكا وهزمت اسبانيا. فاضطرت اسبانيا الى بيع الفلبين لامريكا عام 1318 من الهجرة، لتتأصل مقولة اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، ما ادى الى تدفق الهجرات الصليبية الى الفلبين. حاول الامريكيون تنصير المسلمين، استخدموا الاكراه وقاوموا بالقوة، واستمر القتال 38 عاما قتل فيها عدة الاف من المجاهدين بجانب ضحايا الاوبئة اكثر من 200 الف. وفي عام 1943 من الميلاد احتل اليابانيون المناطق الاسلامية من الفلبين، وقاوم المسلمون الغزاة الجدد. فتعرض المسلمون الى حملات ابادة على يد اليابانيين حتى تمكنوا من طرد اليابانيين. وبعد الحرب العالمية الثانية اعلنت الحكومة الامريكية استقلال الفلبين عام 46، لكن ظلت الفلبين تحت وطأة امريكا، ما ادى الى تأخر المسلمين علميا واجتماعيا وفكريا حتى مطلع القرن العشرين. وبدأ اتصالهم بالعالم الاسلامي، وخاصة بالدولة العثمانية وبمصر، وخاصة الازهر الشريف. لم تتوقف امريكا عن العمل ضد المسلمين بالتنصير والتهجير بشن هجمات ابادة جماعية على المسلمين، فاشتدت الهجمة الصهيونية عنفا، وعمل الكاثوليك بمساعدة البابا على تنصيرهم وتهجيرهم وجعلهم فريسة لحملات التبشير والشيوعية، ما يوضح ما يكنه الغرب المسيحي للاسلام في ظل غياب تام للاعلام الاسلامي. ورغم كل ذلك تعمل جبهة تحرير مورو الوطنية التي اسسها سلامات هاشم، وايضا جماعة ابو سياف، والتي تعد درعا واقيا لتلك الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في الفلبين. ونحن اليوم في برنامج الدرع نفتح هذا الملف الخطير ضمن ملفات الهجوم على الاسلام والمسلمين في شتى انحاء الارض، لنرصد الانتهاكات التي تحدث ضد الاسلام في الفلبين، ونتعرف على جبهة مورو الاسلامية وما آلت اليه الان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. هي بقعة مكانية استوطنها الإسلام منذ القرن الرابع عشر، وعرفت منذ هذه اللحظة عرفت الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي عن طريق التجار والدعاة المسلمين. منذ هذه اللحظة تأصل الإسلام ووضعت بذرته في الفلبين، وظهر رعيل يريدون أن يستمسكوا بقرآنهم وسنتهم. لكن طبعا توالت موجات الاستعمار ما بين استعمار إسباني، وبالمناسبة الاستعمار الأسباني هو اللي سمى هذا الشريط الجنوبي أو الجزر الجنوبية بمورو. هذا مصطلح أطلقه الإسبان على هذا الشريط أو على هذا الجزء الذي يشغله المسلمون. وتعرضت لموجات استعمار إسباني وأمريكي، تعرضت لموجات استعمار، ويمكن الأبشع والأصعب من الاستعمار ما تقوم به الحكومة الفلبينية القامعة القذرة في مانيلا، وهي تحاول أن تضغط على المسلمين ضغطا شديدا لتجبرهم على النزوح. يبقوا لسه موقعين اتفاقية مع جبهة مورو وينقضوا الاتفاقية، هنديكوا 15 منطقة حكم ذاتي، لا دول 13 منطقة بس، ويسفر الامر عن اربع مناطق حكم ذاتي فقط. حكومة مانيلا تصر على اللف والدوران والمناورات ولا تريد ان تعطي المسلمين شيئا. احنا النهاردة بنستقبل على الرحب والسعة ضيفين كريمين عزيزين نشرف بهما في برنامج الدرع وفي قناة الناس. معنا الاخ عبد الوهاب كويلان مندوب جبهة تحرير مورو الاسلامية في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
ومعنا أيضا أحد مسلم الفلبين والناشط السياسي مرجان محمد برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
شكرا حياكم الله جزاكم الله خير الجزاء.
أخ عبد الوهاب كويلان، يعني حدثنا في حدود دقائق بسيطة، ما الذي تعرض له المسلمون على أيدي موجات الاستعمار ما بين استعمار أمريكي واستعمار إسباني واستعمار ياباني؟ ماذا عن معاناة المسلمين بسبب هذا الاستعمار المتلاحق؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وقبل كل شيء أقدم شكري وتقديري لإدارة قناة الناس والعاملين عليها، نيابة عن أمير المؤمنين أمير المجاهدين في جنوب الفلبين الحاج مراد إبراهيم، ونيابة عن شعب مورو المكافح الذي يكافح من أجل أن ينال حقه في الحياة الكريمة، وأن يكون له دولة خاصة مستقلة يديرها بنفسه ويتصرف في ممتلكات بلده ويسن قوانينه ويبني جيشه بنفسه. هذا ولأن قضيتنا العادلة لا يعرفه كثير من الناس، وخاصة في الدول العربية. وهكذا أيها الإخوة والأخوات وأيها المشاهدون، إنما تعرض المسلمون من قديم الزمن، وبداية عندما جاء الأسبان هناك في جنوب في الفلبين، كان الفلبين كليا سكانه مسلمون، ولكن بفضل تنصير والإكراه على أن يتنصر المسلمون، استطاعوا أن يجبروا كل سكان الشمال الفلبيني أن يتحولوا من المسلمين إلى المسيحيين. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني قام المسلمون في جنوب الفلبين، وهي ثالث جزيرة الفلبين الكبيرة، وهي جزيرة ميندانو، قاموا على محاربة الأسبان حتى أخرجوهم من البلاد. إلا أن الاستعمار لم ينتهي في هذا الوقت، حتى جاء الأمريكان، يعني جاء الأمريكان هناك وأجبروا الأسبان أن يرحلوا وأن يرحلوا من الفلبين، بعد أن اتفقوا على اتفاق في فارس على أن الحكومة الفلبين أو الفلبين كليا باعه الأسبان إلى أمريكا بما يساوي 20 مليون دولار حاليا. هذا ثمن رخيص لأمة بكامله يباع ويشترى. هذا ما حصل إلينا. إن وحتى لما جاء الأمريكان هناك لم يكن يعني أقل وحشية من الأسبان، لأنهم هناك مناورات سياسية استطاعوا أن يضموا جنوب الفلبين إلى الفلبين، بعد أن أعطوا حكومة الفلبين استقلاله في عام 1946 وضموا جنوب الفلبين إلى الفلبين كليا بمناورة سياسية خبيثة. وبعد ذلك أو قبل أن يأتي الأمريكان،
يعني أنا أريد أن أستوضح نقطة، ما أعرفه أن المسلمين في الجنوب كانوا يمثلون 98% من السكان، وبسبب هذه التدخلات تقلص العدد إلى 20%. صح، هل هذه معلومة صحيحة؟
صح هذا صحيح.
طب ما الذي صنعوه حتى يقلصوا عدد المسلمين وينقصوه من 98% إلى 20%؟ ما حجم الضغوط التي تعرض لها المسلمون؟
أولا هناك يعني ضغوط بتهجير المسيحيين إلى أراضي المسلمين بدعم من القوات المسلحة الفلبينية. وثانيا هناك يعني جماعة تنصيرية يعني عمله أن ينصر المسلمين، ولكن المسلمين كما قلته آنفا يعني نسقوا الإسلام بقلوبهم قبل أن ينطقوها بلسانهم. هذا يعني حقيقة يعني حدث عندنا يا دكتور يعني. وهناك ضغوط أخرى الذي حاوله الحكومة الفلبينية بعد ذلك. هناك أسس جماعات، ومن هذه الجماعة جماعة إلغا، الجماعة مسيحية متطرفة، يعني غايته أن يقتل المسلمون عبادة جماعية، وهناك يعني يقتل المسلمين عبادة جماعية. وهناك ما يثبت على ذلك يا دكتور في التاريخ، وحتى حكومة الفلبين يعرف ذلك حقيقة. فمن أجل ذلك الجماعة إلغى هذه، هناك قوانين أصدروها لأنفسهم أنه من يقتل مسلما واحدا ويستطيع أن يأخذ أذنه فله يعني جائزة من الجيش الحكومي، ومن يستطيع أن يقطع رأس مسلم في الجنوب الفلبيني فله يعني جائزة أكثر. هذا حقيقة يعني لو أرفها المسلمون في العالم خاصة في الدول العربية والإسلامية يعني سوف تتبع عيونهم بهذه الحقيقة، لأن حكومة الفلبين حقيقة استطاع أن يسيطر على الإعلام كليا، فلا يخرج مما يحدث في جنوب الفلبين إلا ما يحلو لحكومة الفلبين إلا لصالحه، وهذا حقيقة. وحتى في هذه الآونة يا دكتور يعني لا تعرفون ما حقيقة ما يحصل عندنا هناك في الفلبين. ونحن نقول أن ما يحصل في الفلبين من القتل والاعتقالات ومن هدم المساجد والمدارس، وإضافة إلى هدم البيوت الخاصة للمسلمين، لا يقل عن ما
تعود إلى هذه النقطة فلسطين. تعود إلى هذه النقطة ونستأنف هذا الحديث الشاجن المحزن مع الضيفين الكريمين، لكنه مع هذا الحزن جهد توعوي ضروري لابد أن نقوم به في الخطاب الإعلامي الإسلامي. أستأذنكم فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا في حوارنا حول أوجاع المسلمين في الفلبين في الجزر الجنوبية، وحول قضية مورو الإسلامية التي أوشكت أن تسقط من ذاكرة الوعي الإسلامي، ونريد أن نستعيدها إلى هذا الوعي وأن ندعم مسلمي الفلبين بكل ما نستطيع. نجدد الترحيب بالأخ الفلبيني مرجان محمد برهان الناشط السياسي، أهلا بكم مرة أخرى.
شكرا جزيلا.
حدثنا أولا، لأنه ربما يعني الرأي العام في العالم العربي والإسلامي لا يدري كثيرا عن حجم المذابح والقتل والتصفية الجسدية التي تعرض لها المسلمون في الفلبين، يعني حدثنا عن هذا ولو في عجالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في عهد الرئيس الدكتاتور فرديناند ماركوس أصدر مرسوما رئاسيا بتطبيق قانون الطوارئ، وشن حجوما شاملا في مختلف مناطق مورو، وعدد ذلك إلى استشهاد 150 ألف من المسلمين الذين لا حول لهم ولا قوة، وجرح أكثر من 50 ألف من المدنيين، وشرد أكثر من 2 مليون من الأبرياء، ودمرت حوالي 130 مسجدا و85 مدرسة إسلامية، وحرق 300 بيت من المسلمين، وازدادت معاناة المسلمين في ذلك الحين.
ثم بعد فترة ماركوس هل هدأت الأمور ولا لسه في أيضا محاولات للضغط على المسلمين وتعذبهم وإلى آخره؟
هدأت من ناحية يعني المعركة، ولكن نحن الآن انتقلنا إلى معركة سياسية.
يعني القتل هدأ على الأرض،
أيوة،
لكن هناك معارك سياسية،
ومناورات
من حكومة الفلبين، أيوة، حتى لا يحصل المسلمون على الحكم الذاتي.
أيوة.
طب ما حدثنا وحدث الرأي العام، يعني ما المناورات التي تلجأ إليها حكومة مانيلا؟ ما الذي تصنعه؟
المناورات التي تلجأ إليها مانيلا مثل ما تعودنا، وهي يعني دائما بتهرب عن التزاماتها. مثلا الاتفاق في طرابلس كانت معروفة لدى الدول العربية والإسلامية في عام 96، وهذا الاتفاق اتفاق السلام بين الطرفين، ولكن أصرت حكومة مانيلا إنه الاتفاق يتوقف على نتيجة الاستفتاء، فعملوا الاستفتاء وطبعا طلعت النتيجة مزورة لأنه تحت إشراف أجهزة الحكومة الفلبينية. وثانيا الاتفاق في جاكرتا عاصمة إندونيسيا في عام 1996، الاتفاق أول 1976 في طرابلس، والاتفاق الثاني في جاكرتا عاصمة إندونيسيا 96، بما يسمى مجلس جنوب الفلبين بالأمن بالأمن وتنمية. وهذا المجلس لا يعد جهازا حكوميا، ومهمته مراقبة التطورات الأمنية في المنطقة والمشاريع الحكومية للتنمية، وهذا نعتبره تلاعب سياسي ويؤثر على مستقبل المسلمين وكرامتهم وشرفهم والتدليل لرأي العام، وليس لصالح يعني قضية مروءة العادلة. وأما الآن في اتفاقية حصل حاليا ومحادثات، ولكن نتمنى أنه يلتزم الطرفين في هذه الاتفاقيات.
جزاكم الله خيرا. أخ عبد الوهاب كويلان، جبهة مورو يعني تحظى باحترام كبير في العالم الإسلامي ولها تاريخ عريق في النضال، ربما يبدأ من سنة 1968 لما تشكلت تنظيمات مسيحية مسلحة في الجنوب لإحداث ضغط على المسلمين وإجبارهم على الرحيل والقتل، فاضطرت المسلمون لتشكيل جبهة مورو لتكون مصدا في وجه هذه المحاولات. وهنا ظهر دور الشيخ سلامات هاشم فيما بعد، وهو بالمناسبة يعني درس في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، يعني نبت أزهري خالص، تلقى اللغة العربية والعلوم الشرعية من مظانها ومصادره، وأخذ ماجستيرا. نعم. طيب يعني حدثنا عن تدخلات الغرب المستمرة في قضية مسلم الفلبين، لأنه في الظاهر أن حكومة مانيلا هي التي تناور وتداور، لكن قطعا حكومة مانيلا مدعومة من حكومات غربية كثيرة في هذه المؤامرات التي تحيكها ضد المسلمين. يعني حدثنا عن مؤامرات الغرب المستمرة للضغط على المسلمين هناك.
أما مؤامرات الغرب في جنوب الفلبين يتمثل في حث الحكومة الفلبينية أنه يعني يوقع على اتفاقيات وبعد ذلك يتهرب في يعني تنفيذه.
نعم.
وهناك عندما كان مؤسس جبهة تحرير مورو الإسلامية الشيخ سلامة هاشم بعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش، وطالب منه أن يساعد في كيفية اتفاق السلام النهائي بين حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية، إلا أن الرد جاء على أنه أن جبهة تحرير مورو الإسلامية يعني جبهة ثورية ليس إرهابية. هذا يعني نشكره على ذلك، يعني لأننا لم يعدنا من الإرهابيين، إنما نحن يعني أمة نطلب حقنا في تقرير مصيرنا.
هذه على الشاشة صورة الشيخ سلامات هاشم التي كانت على الشاشة منذ قليل. تفضل.
جزاه الله خير، رحمه الله. رحمه الله.
نعم.
وبعد ذلك هناك مناورات آخر من جانب أمريكا نفسه، أرسل هناك جيش ليدعم القوات المسلحة الفلبينية ويدربه كيف يحارب المسلمين هناك في جنوب الفلبين. وهذا يعني لا يعرفه كثير من الدول الإسلامية والعربية أن أمريكا يعمل هناك مناورات سياسية خبيثة من أجل أن يكون المسلمين هناك لا يعرفه كثير من الدول الإسلامية والعربية، وأن ما يحصل هناك أنه مجرد يعني مطالبة سياسية، أننا لم نأخذ حقنا في المناصب السياسية. لكن هذا غير صحيح يا دكتور يعني.
جميل. طيب يعني أريدك أن تتحدث هل الأمة الإسلامية قدمت لقضية مسلم الفلبين الدعم الذي كنتم تأملونه، أم أن هناك آفاق للدعم والمساعدة لم توجد بعد ويحبذ أو يفضل أن تكون موجودة الآن؟
أولا هناك مساعدة من منظمة المؤتمر الإسلامي، لكننا يعني نشعر بأن هذه الدعم لم يكن يعني كافيا، لأن منظمة المؤتمر الإسلامي يعني يساعدنا في القضايا السياسية فقط يعني، إنما لا يساعدنا في جميع الأمور التي نحتاجه. مثلا نحن نحتاج هنا إلى في جنوب الفلبين، لأن هناك أمية عن المسلمين. لو ذهبنا هناك يا دكتور إلى جنوب الفلبين لرأيت هناك العجب، أن المسلمين رغم أنهم سكان أصليين في جنوب الفلبين لم يتلقوا تعليمهم بمعنى الصحيح. ليس هناك تعليم حتى في الشريعة الإسلامية، يعرفون قليلا، وهناك عادات نريد أن نمحوها من المسلمين، عادات لا يتماشى مع الإسلام الصحيح يعني، وهذا ينقصنا كثيرا. وهناك أيضا مدارس إسلامية يعني أقفلت في الآونة الأخيرة، لأن المدرسين لا يستطيعون أن يدرسوا في الأيام الخمسة في الأسبوع، لأننا لا نستطيع أن نعطيهم رواتبهم الشهرية. فهذه مشكلة كبيرة يا دكتور يعني. نحن هناك يعني لأننا كمسلمين هناك، وكما يقول القائل فاقد الشيء لا يطيه، فنحن فقراء لا نستطيع أن نمد أساتذتنا لكي يتفرغوا في التدريس. ومن أجل هذا أقفلت كثير من المدارس الإسلامية. وحتى نناشد مثلا شيخ الأزهر، ففي الفترة الأخيرة من حوالي أربع سنين الماضية يعني سحب الأزهر مبوسيه من الجنوب الفلبيني، وهذا أثر كثيرا في معنويات المسلمين هناك في جنوب الفلبين.
لا أريد أن أستوضح هذه المعلومة مرة أخرى. منذ 4 سنوات الأزهر قام بسحب مبعوثيه جميعا من جنوب الفلبين.
أيوه.
لماذا؟
لأن هناك حدث هناك مناورة سياسية أيضا، بأن قبض واحد من المبعوث الأزهريين في جنوب الفلبين، خاصة في مدينة كوتاباتو، قبضه جيش الفلبيني بدعوة باطلة لا يستمد في من الحقائق، ولا وهو بريء بما يتهموه بأنه يساعد الإرهابيين هناك. ونحن نشهد كمسلمين هناك في جنوب الفلبين أن هذا الاتهام اتهام باطل، لأن المبوطي الأزهر هناك لا يعملون إلا بما بعثوا إليه، بأن يدرسون في الشريعة الإسلامية كيف نقرأ القرآن، كيف نتعلم اللغة العربية، هذا عمله فقط. ومن أجل ذلك
يعني حكومة مانيلا ألصقت تهمة جائرة بأحد المبعوثين الأزهريين أنه يمول الإرهاب أو يدعم الإرهاب، وبناء على ذلك حدث ضغط على كل المبعوثين فاضطروا للانسحاب
من الفلبين كليا.
طيب سأعود إلى هذه النقطة مرة أخرى، لكن أخي مرجان محمد برهان أريدك أن تعطي للناس فكرة عن طبيعة المفاوضات التي دارت بين جبهة مورو وبين حكومات الفلبين المتلاحقة؟ متى بدأت هذه المفاوضات؟ والآن في اللحظة التي نتكلم فيها، إلى أي أفق انتهت هذه المفاوضات؟
كما قلت سابقا، بدأت المفاوضات في سنة 78 في طرابلس في عاصمة ليبيا، ثم المفاوضات الاتفاق النهائي في إندونيسيا في عام 96، ثم الاتفاقات في سنة 2001 المفاوضات بين جبهة تحرير مورو الإسلامية.
بالمناسبة أثناء كلام حضرتك بيصاحبنا جزء من هذا العقد المبرم أو الوثيقة التي اتفق عليها، بتظهر على الشاشة الآن. طبعا هذه الوثيقة تحللت منها حكومة مانيلا ولم تنفذ منها حرفا.
صحيح. وبناء على ذلك، كما تعودنا إنه الحكومة الفلبينية دائما تتهرب من التزاماتها، وحتى العالم الذي يشاهد ويحضر في هذه الاتفاقات والحكومة لن تلتزم. فإذا أتمنى من الدول العالم أن يكف أو يشاهد ما تعمل الحكومة، لأن الحكومة لم تنفذ يعني أي التزاماتها. فنحن نريد المفاوضات إنه يشاهدها العالم لكي الحكومة تلتزم بهذه المفاوضات. لأن مانيلا إذا لم تلتزم، فنعم نحن نريد السلام، ولكن السلام القائم على العدل.
نعم.
لأن الدين الإسلام ودين السلام والعدل.
نعم.
فهذا هو ما نتمنى من العالم التدخل لكي يجبر الحكومة الفلبينية يعني التزاماتها يعني مع المسلمين بجنوب الفلبين.
دارت بينكم وبين حكومة مانيلا مفاوضات سنة 97.
أيوة.
وكان مفترض انه هذه المفاوضات تنتهي بعقد وثيقة يعني تضمن حكما ذاتيا للمناطق الإسلامية في الجنوب. ثم فوجئتم بحملة عسكرية ضخمة شنتها القوات المسلحة الفلبينية سنة 2000. يعني قتل وذبح وتدمير مدن وبعدين عدتم مرة أخرى ووقعتم اتفاقية مهمة سنة 2008 وكانت بسبيلها إلى أن تنفذ. ثم ظهرت معارضات من داخل الجماعات المسيحية المتزمتة هناك. وانتهى الأمر بصدور حكم من المحكمة العليا عندكم يعني ببطلان هذه الاتفاقية، لأنها تضمن حكما ذاتيا للأقلية المسلمة. طيب بعد صدور هذا الحكم، يعني ما نوع المفاوضات التي دارت الآن مع حكومة مانيلا، وهل يشكل هذا الحكم عقبة أمام هذه المفاوضات الآن؟
ممكن أضيف على ذلك يا دكتور سامحتني. أولا، بعد الاتفاق الذي كاد أن نوقع عليها في عام 2008، وأريد أن أقرأ بعض بذور هذه الاتفاق ليعرفه العالم. أول المفاهيم والمبادئ من هذا الاتفاق في عام 2008: من حق كل مواليد مورو والشعوب الأصلية لإقليم ميندانو أن يعرفوا أنفسهم بأنهم بنتمورو. هذا البند الأول من الاتفاق في سنة 2008. والثاني، من اللازم وضع الأساس لوطن بنتمورو من أجل الوفاء باحتياجات شعب مورو. هذا الثاني البند من الاتفاق. والثالث من هذا، يقر الطرفان أي الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية بأن الملكية السلفية ليست جزءا من الملكية العامة. بمعنى أن الملكية السلفية للمسلمين في جنوب الفلبين أن من حقهم أن يعرفوا أن هذا الحق ليس لغيرهم. هذا هو حقيقة. ورابعا، من هذه البنود الذي تهرب حكومة الفلبين من توقيعها، يقر الطرفان بأن الحق في الحكم الذاتي لشعب مورو يرجع أصله لإقليم الأسلاف، يعني لإقليم الأجداد الذين هم يعني أصل هذه السكان. ولذي مارسوه أصلا تحت سلطة السيادية لسلاطينهم. وخامسا يؤكد كلا الطرفين التزامهما بالاحترام المتبادل، وأن يكون لكل الحق لكل الحق في الهوية والمساواة في التقدير داخل الجماعة السياسية. أي أن حكومة الفلبين لازم أن يجب عليه أن يقدر قدر المسلمين في سياستهم الداخلية. ومن هذه البنود مثلا اتفق الطرفان على أن حكومة بنسامورو سيكون له السلطة القضائية على الملكية السلفية والأرض السلفية متضمنا
يعني
كل الأراضي.
حتى يفهم الناس الأرض السلفية مقصود بها الأرض التي يملكها الجدود
الأسلاف
والجدود.
نعم
نعم.
متضمنا نقل ملكيتها إلى المسلمين، لأن حكومة الفلبين حاول أن يسلبها من المسلمين. فتم تحجير المسيحيين إلى هذه الأراضي واستوطنوا عليها. واتفق الطرفان الحكومة المفاوض الحكومي والمفاوض من جبهة تحرير مورو الإسلامية أن يطلق اسم وطن بنسامورو الإقليم التاريخي أن كتلة الأرض والبحر، يعني يشمل البحر الأرض والبحر والممتلكات من الأرض والنهر وطرح الأرض النهر. يعني يشمل كل ما ممتلكات جدارنا هناك سواء كان الأرض أو النهر أو البحر، يعني يشمل هذا الاتفاق. ومن هذه يا دكتور نحن دخلنا هذه المفاوضات لأن حكومة الفلبين أصدر وخاصة المحكمة العليا لحكومة الفلبين بأن هذه بعدم شرعية هذا الاتفاق.
طب هنا يعني أنا أريد أن أستوضح لماذا أصدرت المحكمة العليا في الفلبين حكما يعني أنا شايفه ضار جدا بالقضية الإسلامية هناك بعدم مشروعية هذه الاتفاقية. يعني على أي أساس دفعت المحكمة بعدم المشروعية؟ لماذا
دفعت المحكمة العليا لقراره هذا؟ لأن هناك جماعة مسيحية متطرفة يعني طلبوا من المحكمة أن يتدخل في هذه المفاوضات وأن يصدر قراره بعدم شرعيته لأنه يضر بالفلبين أو بالدستور الفلبيني. ولكن بعد ذلك بعد أن جاء الرئيس الجديد
يعني من المنطقي أنه جماعة مسيحية متزمتة تطالب بهذا لكن لماذا يعني تسمع المحكمة إلى هذا الكلام؟ يعني ألم يكن هناك ممثل للجبهة يعني يتابع هذه القضية ويتابع أوراق ودفوع هذه القضية؟
هناك يعني ممثل من الجبهة تحريري مورو الإسلامية ولكن لكن تعنت حكومة الفلبين لقي هذا كل الأصوات الذي تنادي بأن
يعني حضرتك بتقر أن هناك ضغوطا تمارسها حكومة مانيلا على المؤسسة القضائية هناك؟
صح.
يعني
صح.
القضاء لا يحكمون من رؤوسهم
لا يحكمون
ولكن بضغوط مملاة عليه
من الحكومة الفلبينية.
نعم نعم.
وبعد ذلك يعني بعد أن جاء الرئيس الفلبيني الجديد أكينو يعني نادى أن نرجع إلى طاولة المفاوضات يعني لكننا أصررنا ألا نتفاوض مع حكومة الفلبين إلا أن يكون الاتفاق الأول الذي لم نوقعه هو الأساس في المفاوضات من غير أن ينقصه شيء. هذه مفاوضاتنا حتى الآن نحن نتفاوض على هذه الأساس أننا يعني أقر مفاوض الحكومة الفلبين بأننا شعب غير شعب الفلبيني، نحن شعب مستقل عن الفلبين. ومن أجل ذلك كان مطالبنا في أول الأمر يا دكتور أننا نطالب بالاستقلال التام في من الفلبين، إلا أن حكومة الفلبين آنذاك طالب أن نتفاوض أن نرجع إلى المفاوضات من غير أن نطالب بالاستقلال.
لكنكم يعني كجبهة مورو كنتم راضين عن الاتفاق الذي وقع في 2008.
نعم كله.
وكنتم تعتقدون أن هذا الاتفاق يحقق مصالح المسلمين.
طبعا يا دكتور. حتى كل الشعوب حتى كل الطوائف الموجودة في جنوب الفلبين حتى المسيحيين ينادون بتوقيع هذا الاتفاق، لأنهم لما رأوا لما عرفوا أن جبهة تحرير مورو الإسلامية له مبادئ الذي يريد أن يقيمه في دولة جنوب الفلبيني، عرف المسيحيين المسيحيون أن المسلمين لو أخذوا حقكم حقهم لكان أفضل لهم، حتى هم المسيحيين أيضا هذا يعني.
طب أنا لدي سؤال، وقبل أن أنتقل لأخينا مرجان محمد، يعني هل جبهة مورو خيارها الآن المفاوضات فقط؟ يعني يعني أنا أقصد ماذا لو في كل مرة جلسنا على الطاولة وحكومة مانيلا لجأت إلى اللف والدوران مرة أخرى، ألا ينبغي أن يكون في اليد الأخرى شيء من النضال أو الكفاح أو الإمكانات المسلحة لحماية الخيار الإسلامي؟
أولا نحن نؤيد سياسة جبهة تحرير مورو الإسلامية بالمفاوضات، بأن نحل مشكلتنا بالحل السلمي، بأن نحل قضيتنا بالحل السلمي. إلا أننا يا دكتور حتى في هذه المفاوضات لها حدود.
طيب أنا سأقف عند هذه الجملة، هذه المفاوضات لها حدود، بس نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من الأخ بسام عبد الصمد الناشط وأحد مسلمي الفلبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ حسام ناصر.
أهلا بك أخي بسام.
أهلا أحب. أولا أرحب أستاذ حسام وأشكر قناة الناس والقائمين عليها، وجزاكم الله خيرا في هذا البرنامج.
نعم يعني أخ بسام، يعني الآن المفاوضات بين جبهة مورو الإسلامية وبين الحكومة في مانيلا اصطدمت يعني بحائط كبير بحكم المحكمة العليا ببطلان اتفاق 2008. يعني في تصورك أنت ما الذي ينبغي أن يصنعه المسلمون الآن في الفلبين؟
قبل أن أجيب هذا السؤال أريد أن أضيف ما تفضل به الإخوة في الاستوديو حول ما تفضلت أو في السيرة التي طرحت قبل هذا البرنامج بتتعلق الضغوط للشعب مورو التي يعانون بها. فالشعب مورو أولا لم يأتي من عدم أو لم ينبثق من شجرة خيزوران كما جاء في الأسطورة أو الخزعبلات الفلبينية. وبشهادة الخصوم وبشهادة الخصوم قال الكاتب الفلبيني الشهير جيرلس أفيلا، يقول إن مصطلح مورو جاء نتيجة الضغط الخارجي، بينما الهندو أو الفلبيني هم الذين تعرضوا للاحتلال الأسباني.
نعم.
فالضغوط الذي يتعرض بها المسلمون في جنوب الفلبين، أولا الضغوط السياسية، الاستيطان أو المجزرة، الإبادة الجماعية والتي سنتها منظمة إيلاجا الإرهابية في مطلع الستينيات، وهذه المنظمة مدعومة من قبل القوات العسكرية الفلبينية، وقتل على يدها عشرات الألوف من العجائز والنساء والأطفال والأبرياء، وارتكبت بأبشع جرائم ضد الإنسانية. وبعد ذلك جاء مناشرة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم بضرورة إنقاذ المسلمين في جنوب الفلبين، وتدخل بعد ذلك بعض الدول
بما فيها الدكتور عبد الحليم محمود.
دكتور عبد الحليم محمود.
نعم.
ثانيا الضغوط التربوية، فنسبة الأمية في المناطق المسلمة حسب البيانات الحكومة الذاتية في جنوب الفلبين تصل إلى 84% من 18 مليون مسلم. فهذه الإحصائيات يعني خطير في منتهى الخطورة، حيث أن اللغة الرسمية الفلبينية هي اللغة الفلبينية، وثانيا اللغة الإنجليزية. فيعني فماذا عسى مستقبل الإسلام وتعاليمه في هذا الصعيد المنسي؟ وثالثا الضغوط الاقتصادية، الدخل الفردي في الحكومة الذاتية تبلغ حوالي 3 دولار يوميا.
نعم.
يعني يؤخذ منه النفقات اليومية، ولنفترض مثلا يعني بعض أو نصف يبقى منه نصف دولار أي 15 دولار أمريكي شهريا لباقي المصروفات، يعني دراسة الأولاد وبعض الأساسيات كالدواء والكهرباء وغير ذلك. ومن بعد يساعد في هذا الفقر المبرمج لشعب مورو هي المؤسسات الاقتصادية النصرانية واليهودية، بحيث أن الإسرائيل تمتلك مسافة كبيرة لزراعة الموز في وسط المنطقة.
يعني الكيان الصهيوني يلعب دورا في قضية المسلمين في الفلبين.
صحيح، لأن المجزرة التي تم في مطلع السبعينات أو الستينات تم تدريب هذه المنظمة الإرهابية من قبل السلطات الإسرائيلية.
نعم، جزاكم الله خيرا أخ بسام، جزاكم الله خيرا على هذا التعريف وعلى هذه الإضافة وبارك الله فيكم. يعني هي المرة الأولى التي أعرف فيها أن الكيان الصهيوني وصل بأصابعه إلى المسلمين هناك، يعني أظن أن الرأي العام أول مرة يسمع هذه المعلومة. لكن يعني أنا أريد أن أطرح عليك أخ مرجان سؤالا، يعني في واضح أنه عمليات التنصير وإجبار المسلمين على الانخلاع من عقائدهم محاولات مستمرة ومن فترة طويلة. يعني احنا قلنا في أول الحلقة عدد المسلمين كان يشكل 98% من عدد السكان، ثم تقلص إلى 20% أو ما دون ذلك أو حول ذلك بسبب الضغوط. طب يعني هل عمليات التنصير ما تزال قائمة حتى الآن، وهل الفاتيكان يلعب دورا فيها؟
بعد احتلال أسبان بالفلبين ثم الأمريكان بدأ التنصير في يعني أيام احتلال الأمريكان في الفلبين، حيث دعمت الحكومة على تنصير وتبشير المسلمين شعب مورو.
نعم.
وأقامت كنائس للمناطق المسلمين ونشرت الفساد والإفساد في مكاننا، يعني مثلا الكباريهات وبيوت الدعارة والخمور، يعني حتى يعني يفقد يعني عقل الشباب المسلمين. والتنصير ما زال موجود حتى الآن،
حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها،
لأن رئيس كنائس العالمية يعني من فاتيكان بنوا كنائس كثيرة هناك في الفلبين والمدارس والمستشفيات ودار الأيتام، يعني لكسب يعني لكسب المحبة المسلمين يعني ليهم يعني. ولكن هذه الحملات التنصيرية والتبشيرية ونشر الفساد والإفساد رغم كل هذه لم تنجح، إلا باتت في الفشل، حملات شرسة ولكن لم تنجح حتى باتت في الفشل، وازداد عدد المسلمين في بلدنا حتى الآن بسبب إيمانهم وصبرهم وكفاحهم، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. أخ عبد الوهاب كويلان، يعني بعد تشكيل جبهة مورو، وإحنا في الدقائق الأخيرة من الحلقة، بعد تشكيل جبهة مورو في 76 تقريبا وبدأت تتبلور وتظهر جبهة مورو الإسلامية من الناحية الفكرية، أي مدرسة فكرية تأثر بها المسلمون في جبهة مورو؟ يعني في بعض الكتب والمراجع تقول انهم تأثروا بفكر الاخوان المسلمين في مصر، وان كتب المودودي كانت تصل الى هناك ورسائل حسن البنا في تصورك انت، يعني مصادر الثقافة الاسلامية التي تأثرت بها جبهة مورو الاسلامية.
اولا كما عرفنا ان الشيخ هاشم شرامت درس في مصر وتربى في احضانها، وكما تربى ايضا في الشيوخ الكبار هنا في مصر وتأثر في بذلك، وكما تأثر كثيرا في الفكر الإخواني فهو إخواني مسلم إخواني هو و عندما جاء هناك إلى الفلبين يعني فدعوته دعوة وسطية ليس متساهلة ولا متشددة إنما وسطية بمعنى الكلمة ومن أجل ذلك يعني استقبله المسلمون هناك استقبال الأبطال بأن هذا يعني على أمل أن يكون من أجله أنه هو المفتاح لتحرير الأراضي المسلمون في الجنوب الفلبين وهكذا تربى شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى وأسكنه فسيح جناته أنه تربى بالفكر الإخواني المسلمين وإلا أنه في حقيقة وفي عقيدته فهو عقيدة سلفية خالصة وسطية ليس متشددة يعني فهذا هو تربية حتى عن نحن الأولاد تربينا على ذلك وتربينا على المنهج الذي درسونا به على شيخنا شيخ سلامة هاشم وحتى أقوادنا في جيش بنكسامورو الذي يبلغ عدده حتى الآن يا دكتور حوالي 100,000 مقاتل
يعني أنا أريد أن أستوضح هذه النقطة في مصادر صحفية تقول أنه عدد المنتمين لجبهة مورو الإسلامية 120,000 مقاتل أو 100,000 مقاتل في مقابل ما تشيع حكومة مانيلا أنهم لا يتجاوزون 12,000
هذا مناورة سياسية وصحفية يا دكتور حقيقة نحن هناك جيشنا مع سلاحي يتعدى هذه العدد في هذا لأن التدريب ما زال مستمرا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قوادنا الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والثبات في سبيل الله سبحانه وتعالى.
طيب يعني في ختام الحلقة كلمة توجهها للأمة الإسلامية توجهها للجامعات الإسلامية توجهها للأزهر توجهها لمنظمة المؤتمر الإسلامي ماذا تود أن تقول لهم الآن بعد أن وصلت قضية مورو الإسلامية إلى هذا الأفق الذي حكيناه للرأي العام؟
أقول لكم أيها الإخوان إن النصر موعود من قبل رب العالمين وتحقيقه يتوقف على توفيق من الله سبحانه وتعالى ثم إخلاص القائمين بهذه الجهاد في سبيل الله وبإيمانهم وصبرهم وبذل جهدهم وحسن تدبيرهم والجوانب المادية التي تلعب دورا مهم جدا لأن حكمة الله تقتضي بوجود الأسباب عادة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم.
جميل جميل. نفس السؤال موجه لضيفنا الكريم الأخ عبد الوهاب كويلان الذي حكى لنا القضية من بدايتها إلى الآن. أولا يعني هل تعتقد أنه هناك جدوى من المفاوضات مع حكومة مانيلا بعد كل هذا الذي دار أم أنه نلجأ إلى خيار المقاومة وما الذي تود أن تقوله في نهاية الحلقة للأمة الإسلامية؟
أولا نحن في هذه المفاوضات نتمنى أن يستمر لنأخذ حقنا في حل سلمي عادل ونحن نؤيد ذلك يا دكتور ونتمنى أيضا أن يتدخل إخواننا المسلمون في الدول الإسلامية والعربية بحث الحكومة الفلبينية بالتزامه بواجباته بما اتفقنا عليه من قبل.
ولماذا نسميها حث الحكومة الفلبينية؟ لماذا لا نقول الضغط على الحكومة الفلبينية بالوسائل الاقتصادية بالاتفاقات التجارية بحيث تنفذ وتلبي مطالب المسلمين؟
كنا نود أن نقول ذلك يا دكتور إلا أننا نعرف هذه الظروف ظروف إخواننا المسلمين سواء كان في الدول الإسلامية والعربية لا نستطيع أن نقول لهم ذلك وهم على علم بأننا نحتاج أكثر مما نطلبه. نحن نريد من الدول الإسلامية والدول العربية وخاصة منظمة المؤتمر الإسلامي أن يتدخل ويعطينا دعما سياسيا وماديا ومعنويا لكي نأخذ حقنا من حكومة الفلبين، لأننا كشعب مسلم مثل أي شعب مسلم يريد أن يعيش بحياة كريمة واستقرار، ونريد أن نربي أولادنا أن يرى أولادنا أننا مسلمون ومسالمون في وقت واحد يا دكتور، ونريد أن نقول لهم أننا مهما حاولنا أن نناديهم في هذا المكان الذي نشكره يعني فهم عالم بحاجتنا مما نحن فيه، ولكن نقول لهم ونناشد الدول الإسلامية والعربية كما نناشد المنظمات الإسلامية والأهلية أن يساعدونا في الجوانب المادية والمعنوية والثقافية والسياسية، وكما نناشد أيضا يا دكتور منظمات الإعلامية أن يذهبوا هناك ليتقصوا الحقائق ليروا بأنفسهم ماذا نعاني هناك في جنوب الفلبين، ماذا يفعل بنا كمسلمين، لأننا مسلمون يفعل بنا ما نحن فيه، لأننا كما يقول الله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يقولوا
إلا أن يؤمنوا بالله
العلي العظيم. هذا نحن آمنا بالله سبحانه وتعالى، ونتضرأ من الله سبحانه وتعالى أن يكون قلوب إخواننا المسلمين من الدول الإسلامية والعربية أن ينظرون كأن بأننا مسلمون محتاجون. لا نعرف إذا لم ينجح هذه المفاوضات من أين نتجه أو ماذا نكون. نحن نعرف يا دكتور في هذه المفاوضات كما يقولون نكون أو لا نكون، ونحن مستعدون أيضا وبمساندة هذه المفاوضات، ومستعدون أيضا بطريقة أخرى، فنحن مستعدون للقتال إن شاء الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. وطبعا يعني ما علق به الأخ عبد الوهاب كويلان ممثل جبهة مورو في مصر، مصر بعد الثورة، وأنا بقول مصر بعد الثورة التي لا بد أن تلتفت إلى محيطها الإسلامي وأن تلتحم بهذا المحيط الإسلامي، فهو العمق الطبيعي لمصر. إحنا عمقنا مش واشنطن، وعمر ما كان عمقنا هو الإدارة الأمريكية، هذه الإدارة المتآمرة القذرة التي لا تعنيها إلا مصالحها، ولا يعنيها إلا أن يرتفع الريع ويرتفع الربح وترتفع البورصة ولو على أشلائنا وجثثنا. أنا الأوان في مصر بعد الثورة أن نلتفت إلى هذا المحيط الإسلامي وأن نعنى بقضايا المسلمين وقضايا الأقليات الإسلامية، هذا هو العمق الطبيعي لمصر. وهنا أنا بقول يعني لمحت في عيني الأخ عبد الوهاب كويلان دموعا حقيقية وهو يتحدث عن قضية مورو، ويختم الحلقة بهذه الدموع التي تعتبر أبلغ تعبير عن قضية المسلمين في هذا الشريط، في الشريط الجنوبي في الجزر الجنوبية. بقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. أعيد الحديث مرة أخرى ليمس نياط القلوب، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. نريد أن نحتضن قضايا المسلمين في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي الفلبين، نريد أن نلتفت إلى هذا العمق الإسلامي. الإجرام الغربي، الإجرام الأنجلو أمريكي ما زال مستمرا، والإجرام الفرانكوفوني ما زال مستمرا، والضغط على المسلمين بكل أساليب الابتزاز ما تزال مستمرة، والمد اليمين المتزمت في أوروبا وفي أمريكا له اليد العليا الآن. الأمر بيد المسلمين وبإرادتهم وعزائمهم. في ذيل وختام هذه الحلقة أتوجه بشكر خالص إلى الأخ عبد الوهاب كويلان ممثل جبهة مورو الإسلامية في القاهرة، شكرا جزيلا لكم. وأتوجه بشكر خالص إلى الناشط والمسلم الفلبيني مرجان محمد برهان، شكرا جزيلا لك.
عفوا جزاك الله خير جزاك.
وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله وتتجدد قضايانا على مائدة الدرع أو على طاولة الدرع، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.